شيخ بارك الله فيكم، رسالة حول كلمة بيتكلم فيها الناس هي كقسم، يعني يقول بالحرام غير تتغدى عندي، بالحرام ما تذهب مشوارك، بالحرام لا زوجته ما تروح عند أهلك، وهالكلمة هاي بيستخدموها مانع لبعض الأشياء، فهل هذا الشيء معروف يعني بهالألفاظ إنه قسم يمين عليه كفارة إذا كان وقع أو غير وقع، هل يحمل على اليمين ولا غيره؟ جزاكم الله خير.
هو كذلك، هو يمين وكفارته كفارة يمين، وهذا نص معروف وصريح عن ابن عباس أنه الحدث الحرام هو يمين وكفارته كفارة يمين. والآية التي تقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في مناسبتها نزلت آية كفارة اليمين. لذلك اللفظة التي أنت تنقلها الآن هي تعني أنه يحرم شيئا هو حلال، فإذا ما حنث يكون عليه الكفارة.
جزاكم الله خير.
بس
أنا شايف إنه الوضع غير طبيعي.
والله شيخ
يعني دمام زي شبعانين يعني.
يحبوا موفيات السمعين، يحبوا الاستماع.
لكن نحن من
بالنسبة للتعامل مع الجني إخراجه من جسم الإنسان الملموس، بعض الناس يعني بتعاملوا مثلا بعد ما يستحضر الجني ويحلفوا انه ما يؤذيه، هل يجوز له ان مثلا يدله عن على مكان السحر، مثلا من عمل السحر، اين مكان السحر، مع نفاق الجني كحال الانسي في المحل الفلاني ثم يكذب، في المحل الفلاني ثم يكذب، او تاخذ بعد 3 ايام، او مثلا كان يقول انا ملك في قومي واذا اسلمت سيسلم معي خلق كثير.
وأنا عندي الآن جوابين، أحدهما مختصر جدا والآخر قريب منه. هذا البحث طرق الأمس القريب في دار أخونا الخطيب شيء من التفصيل، فقلنا أن التعامل مع الجن هذه بدعة عصرية وضلالة جاهلية جديدة، والشيء الثاني الذي ربما يكون أطول قليلا، هل يجوز تصديق الجن؟ أنا أسألك الآن، هل يجوز تصديق الجن؟ لا تحس قل يجوز أو لا يجوز. طيب فما بني على ما لا يجوز، يجوز أم لا يجوز؟
لا يجوز. شيخ ما يجب أن يحدث خطبة لما سهره اليهودي وقف الله وربما في الشيء يعني في النفس منها شيء قال في مكان كذا ودله على البئر.
الله أنا سامحت على نفسي، أنا سامحتك
في رمضان، وهو كان يعني مصلي عادي وبعدها التزم وكان الوقوع مرتين، فالكفارة شو ما كفر ذلك، ما كفر إذا كان عليه أو مع زوجته.
تغسل مرتين يعني في يومين مختلفين ولا في يوم واحد؟
لا في يومين مختلفين.
عليك كفارتان.
نعم.
ثياب شهرين متتابعين وشهرين متتابعين. أما مستحيل شو جعل مستحيل؟ لو قيل له صل
شهرين متتابعين يتبعهما شهران متتابعان فما ما أقول لك مستحيل، لكن أقول لك أصعب. فهو يستطيع أنه يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح شوي إذا كان اختيار مثل حكايتي، لكن مثل حكايتي ما راح يعمل مثل حكايتي. بيعمل فاصل بين التأويل، لكن الصعب يسهل ولو بعض الشيء. ثم هو شو المقصود يعني من تكليف الله عز وجل لعباده بأمور يسميها كفارة؟ هو تأديبهم، هو تأديبهم وتهذيبهم أن لا يعودوا مرة أخرى إلى ما فعل مرة أولى. إذن هذه لابد من صعوبة، لابد من جهاد النفس. وهو لو جاهد نفسه في المرة الأولى ما وقع في هذا الجهاد الآخر الذي قد يكون أصعب من جهاده الأول. لذلك على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أول ساعة كما يندمون فيما بعد، فيما إذا ترتب على مخالفتهم وعصيانهم كفارة أو عقوبة. هذا جواب ما سأل
شيخنا. أكثر من هذا يعني 20 مرة عياذا بالله 30، أو كان يعني هو مسلم مستهتر غير ملتزم، فالتزم وأراد أن يبرئ نفسه يبرئ ذمته، فهل ترون يعني ما يتذكر يقوم بهذا ولا التوبة تستجيب ما قبله؟
هذا العبد أن يهديك، صار في سؤالك تطعيم، يعني بدأت بشيء وانتهيت بشيء. هل أنت تعني أنه ما تكون السائل الأول أنه لكثرت فسقه وفجوره ومواقعته لزوجته في رمضان صار يعني دخل في باب الاستحالة؟ تعني هذا؟ إذا ماذا تعني؟
أنا أسأل عن يعني الآن قد تقولي أن تكررت كلام.
عشرين مرة في رمضان يعني نشوف إذا كان في كل رمضان في 30 يوم وفي عدة أيام وديش مضى عليه رمضانات، لا شفناها بها تفصيلا بدنا نفهم السؤال
في استخارة عمليا شيخنا.
طيب أنا فإذا السؤال اللي هو شو هو بالضبط إذا؟
إنه التوبة تجب ما قبلها هنا؟
تجب ما قبلها مع التزام الكفارة.
يكفر ما استطاع.
يعني أنت الآن، وهذا الذي أنا كنت أريده منك، كأنك بتقول أنه هو من كثرة ما فسق أي لا يستحيل أنه يعني يتمكن من الكفارة، كأنه أنت رجعت إلى هذا. حين أنت في قاعدة العامي كما قلت اتقوا الله ما استطعت، لكن ما بيتركها بالمرة، هذه من تابع الكفارة. يعني كأي إنسان مثلا نذر نذرا ثم تبين له من الناحية العملية أنه لا يستطيع المثابرة على هذا النذر الذي فرضه على نفسه، حينئذ يكفر، تنزل الفريضة التي هو فرضها على نفسه تنزل إلى فريضة فرضها الله عليه وهي أن يصوم 3 أيام. يعني لو فرضنا واحد نذر أن يصوم كل شهر هي اللي ممكن يقال انها مستحيل، اذا يصوم ما يستطيع، فاذا كل ومل حينئذ يعود إلى الكفارة وهي صيام ثلاثة أيام. فالجواب قاعدة تقول الله ما استطعت.
بعد الكفارة هنا الحالة الأخيرة بعد الكفارة يظل الزمن ما استطاع الصيام ولا
نحن نفرض الآن صورة أنه لا يستطيع التزام ما نذره التزام ما نذره فهينئذ يلجأ إلى الكفارة. أما هذيك تأخذ حكم ما استطاع. عرفت كيف؟ يعني في شيء ربنا فرضه فيتقي الله ما استطاع فيه، شيء هو فرضه على نفسه وهو نفسه ثم تبين له العجز عنه أو ما ليس له بدية إلا كفارة.
كتاب السنة نعم الجمع في المطر. يقول السيد سابق وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة. في البخاري. فأنا قرأت في كتاب إغواء الغليل تقول عنه ضعيف.
هذا أنا ما أذكر شو أي لكن عم أفكر لما بتقول في البخاري ما في شيء في البخاري. لكن هذا موجود أنه جمع بين الظهر والعصر في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبو العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. أما الجمع من أجل المطر وفي البخاري لا لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز الجمع من أجل المطار. لا هذا شيء آخر.
هل يوجد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع في جمع بين خلطين في المطار؟
نفس الحديث الذي رويت لك إياه يدل على جواب عن هذا السؤال لأنه قال بغير سفر ولا مطر. لماذا ذكر هذا؟ لأنه من المعلوم شرعا أن الجمع في السفر جائز، ولذلك أراد أن ينبه السامع لحديثه أنه عليه السلام لما كان جمع كان أولا في المدينة وثانيا لم يكن في حالة سفر وثالثا لم يكن في حالة مطر. فذكر المطر في تنبيه قوي جدا بأن الجمع في المطر أمر جائز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى جريان عمل السلف على هذا الجمع بيأكد هذا المعنى. ولذلك نحن نقول دائما وأبدا منبهين ومذكرين بأنه يجب حينما نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية إلى ما كان عليه السلف الصالح لأنهم كانوا قريبي عهد للنبوة فقد تلاقوا الإسلام ربا طريا. فما دام أنه ثبت عنهم أنهم كانوا يجمعون لو ما عنا ولا حديث ففعلهم دون أن يكون معارضا لحديث يكفينا أن يكون قدوة.
يا شيخ لو وجد إمام أو يعني بينا له الحديث وبينا له الحكم من جمع في المطر وما أراد أن يجمع في هذه الحالة نحن كم مصلي يجمع لوحدهم أو ما يجمع
في المسجد؟ لا يجوز. إذا كان هو صلى فتصلون معه ولا يجوز إقامة جماعة ثانية ولا سيما مع مخالفة الإمام. الإمام في الإسلام له منزلة مهمة جدا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وخارج الصلاة لا يجوز أن يفتات عليه ويعتدى عليه. فإن صار في تفاهم فبها ونعمة، وإلا فلا يجوز الحال هذه شق عصا الطاعة والجماعة
حتى لو خالف السنة. يعني في هذا الموضوع
نعم
هذا من الدبر ما نصلي
هنا مخالفة السنة ما تسمى مخالفة السنة مخالفة رخصة أصبر شوي هنا لا يقال مخالفة السنة يقال لم يأخذ الرخصة ما أخذ يعني لو فرضنا إماما يرى الجماعة لكنه ما بدا له الجماعة من يخالف السنة لكن ما أخذ برخصة فضل
صليت في الناس بالمغرب وما قبلت الجمعة بعد ما أنهيت الصلاة تقدم رجل آخر أقام الصلاة وتقدم وصلى بمثل عشاء
هي
الاستماع ولا لا ذنبني
ذنبني هذا صباح اليوم الله يخليك أن البحث المصلين المصلين غير جائز
فخذنا الكتب المصلين غير جائز
ومع
لا
ما نقول هذا الكلام خوفا من مثل هذا تكون الصلاة باطلة لا ما بتكون باطلة تكون صحيحة ولكن ما بتكون يعني مشروع أو مسنونة اليوم هذا؟
لا ما شاني
يعني شاني يجي اليوم
لأن اعتادوا لأنه في إمام بالمسجد يجمع كثيرا فاعتادوا على جمع الناس
اعتادوا على جمع الناس اعتادوا على جمع الناس
في المطر بده يكون اليوم بدنا نتخفيف أي شيء يعني لو هذا ليش بطير ربهم جمع
الشيخ عم بيقول يعني لما كان الإمام بيجمع يعني عادة لما بيكون فيه مطر أو بيكون فيه ريح إذا بتاعي الإمام فيه مطر وفيه ريح أو توقع كذا الإمام اللي بتبصها أما أنت يعني هيك الشيخ بده منك إنه يعني الإمام اللي كان جمع هيك بدون عذر
فيومها كان غايب الإمام أنا اللي أميت الناس وما كان فيه عذر للجمع لأنه ما كانش فيه مطر وما كان فيه عذر يعني بارد. فقالوا جمع قدر ما في جمع.
لا يستحق
الجمع. هم بدهم جمع.
أخي
خبرنا. يعني برد. نعم. بس ما كان فيه.
إذا في دعوة عذر. مش إنه ما في سبب. لكن هذا السبب يناقش صحيح ولا مو صحيح. يعني هلا مثلا الجمع بالمطر يجوز. قد يكون هناك إمام يرى هذا الرأي أنه يجوز الجمع بعد المطر لكن المطر ما تنزل لأولها بخبخة فيمكن أحد الحاضرين يقول يا إمام اجمع ويقول لا ليه لأنه ما رأى المطر بيحرج أن يكون عذر في هذا ما يجوز أن نجعل بقى نحن خلاف بعض البعض منقول منكون مع الإمام وقد يكون كما قلنا آنفا قد يكون مطر غزير لكن هو لا يرى أن هذا المطر الغزير سبب شرعي للجمع قد يكون عنده فكرة مثلا يقول يا أخي المطر اليوم في طرقنا وأزقتنا غير المطر في تلك الطرق في عهد الرسول عليه السلام لأن كلنا يعلم أن هذه الطرق لم تكن معبدة ومن أجل ذلك جاء الحديث لما رسول عليه السلام قال من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة فقامت امرأة قالت يا رسول الله إذا تنكشف سوقنا قال يصلنا شبرا قالت السائلة تأتي ريح يزيد شبرا آخر ولا يزيدنا يجد سائلة أخرى يا رسول الله ولما نجر الزيت يمر بالنجاسات القاذرة قال يطهره ما بعده لأن الأرض ترابية هنا الشاهد الآن موهر تلقى المطر تغسل الأرض غسل وما فيها الطين وما فيها الوحل فقد يرى رائم ما أنه نحن وضعنا اليوم غير ذاك الوضع طبعا أنا لا أقول بهذا لكن تلتمس لأخيك عذرا فحينئذ ما يوجد معه يعني مخالفة ومخالفة وإلى آخرين دعوة شأنه مصلي معه. لما بتكون أنت الإمام وترى أنه في هناك عذر شرعي للجماعة تجمع، ثم من شاء وافق من شاء خالف. يعني مسلم لازم ما يكون يعني متشدد، لأن الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أول ما وصاهم به قال لهما يسرا ولا تعسرا وتطاوعا تطاوعا ولا تختلفا. سير مشكلة رئيسين طرقوا منطقة جديدة، كل واحد بيعمل راس رحي من فتني. قال لو أن نحن واقفين إلى المشكلة العامة مساكين يسمعوا من الشيخ شيء يسمعوا من الشيخ شيء ضيعتونا، والله أنا بقول صادقين. والسبب مش في المسألة يعني ضاعوا ضيعوهم، ما عرفوهم ما هو الحكم الشرعي. لو يعرفوهم سلفا كقاعدة ويكون عندهم ثقافة راسخة في إذهانهم أن العلم مش قال الشيخ، العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال صحابته، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخره. العام الآن بل طلبة العلم بل معلمو الطلبة بل دكاترة الطلبة لسه عندهم مش واخذة العقيدة أن العلم قال الله قال رسول الله، وما بالك بالعوام. فلو أن العامة ترسخت هالعقيدة ما بتبلبل أفكارهم ولا بيقولوا ضيعتونا، لأنه العالم حقا بيقول له يا أخي لا نحن عم نبين لك شو حجتنا، شوف الثاني شو حجته، في الغالب في الغالب راح يشوف حجة عند واحد ما راح يشوف حجة عند الثاني، حينئذ راح تروح البلبلة. يعني مسألة المطر، الجمع في المطر يجوز ولا لا يجوز؟ ذكرنا عن الحجة، فمن اقتنع بهذا بها؟ طيب شو الحجة المعاكسة؟ ما في عندنا حجة معاكسة، ما في. الجمع دي دائما انتم تتلفظوا فيه بتقولوا الجمع الصوري، وهو الجمع الصوري لانه جاي في احاديث كثيرة ان الرسول عليه السلام كان يجمع في السفر وكان يجمع ايضا في حالة الإقامة. هذا سموه بعض العلماء جمع صوري. طيب يا ترى بقى جمع صوري ولا جمع حقيقي؟ فنظرنا وجدنا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر جمع الظهر إلى العصر، أخر الأولى إلى أول صلاة العصر، إلى أول وقت صلاة العصر. إذن هذا صوري ولا حقيقي؟ حقيقي. ما بقى في خلاف بقى هنا أو اختلاف حتى يقال والله حيرتون، لكن حيرة تجيهم من إطلاق الأحكام غير مقرونة بالدليل. هذا بيقول ما بيجوز، هذا بيقول بيجوز، ده يحتار.
قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، استدل بعض أهل العلم أن ما يتيمم به ينبغي أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، كلمة يعني منه وأيديكم منه على أساس أنه يعلق في شيء، فما رأيك في ذلك؟
رأيي أنه أولا هذا التفسير غير واضح إطلاقا، لأنه الغبار ليس من شروط الصعيد. فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا لغة كما هو منصوب في كتب التفاسير واللغة وجه الأرض. وجه الأرض يشمل الصخرة ويشمل الرمل ويشمل التراب، كل ظاهر الأرض فهو صعيد. فمن أين نأخذ أنه يشترط أن يتعلق بالكفين الغبار والصخرة التي هطلت من قريب عليها الأمطار سوف لا يبقى عليها أثر من غبار؟ فلو أن المسلم تيمم بهذه الصخرة ترى وافق الآية أم خالفها؟ وعيدا طيبا وافق. هذا من جهة. ننزل شوي من الصخرة الملساء في الأرض الرملية سواء كانت قد مطرت أو لم تمطر، أما أنت تضرب على الرمل اللي ما أحلى لونه كالذهب الأحمر ما تشوفي لك غبار، هذا تكليف ما لا يطاق. ثالثا كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن رسول صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك وشفت أنت هذيك الأراضي أكثرها رملية، فطيب هل بيشترط التراب بيوجب على المسافرين الذين يجتازون تلك المناطق الرملية أن يستصحبوا معهم التراب؟ رسول الله لما سافر من المدينة إلى تبوك ما استصحب شيئا. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لأمته أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا هو المقصود وجه الأرض كما قلنا آنفا، سواء كان صخرا أو رملا أو ترابا. هذا ثالثا. ورابعا وأخيرا هذا الذي يتناسب مع قاعدة يسر ولا تعسر، بل هو المطابق للمزية أو لمزية من المزايا وفضيلة من الفضائل التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله فضلت على أنبياء قبلي بخمس، وذكر منها فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. طيب أدركته الصلاة في الرمال يروح يدور بقى على الغبار؟ لا، فعنده مسجده أي المكان الذي يصلح أن يصلي فيه يصلح أن يتيمم منه. فإذا اشتراط الغبار واستنباطه منه لا، لأنهم يتصورون لازم يطلع شيء من الممسوح، هذا غير وارد أبدا. أي الذات في الحقيقة يجب أن تصف مصاف تلك الآيات التي نقول أننا إن فصلنا السنة عنها ضللنا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. حرمت عليكم الميتة، إذا أخذت الحكم من الآية حرمت بعض الميتات، والدم إذا أخذت حكم الدم من الآية حرمت كل دم، بينما هناك الحديث بل وأحاديث حلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. إذن لابد من ضم السنة إلى القرآن حتى تخرج بنتيجة أولا صحيحة وثانيا كاملة. هالآية هي تشبه تماما هذه الآية. كيف إذا فصلنا الأحاديث اللي ذكرناها آنفا نضطر نفهم ماذا لابد من يكون غبار.
معروف يطلع عليكم الآن رجل من الجنة قوله هذه التي هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق تدل على أفضلية هذا العمل القلبي كونه يعني ما يحمل غشا أو كذا على العبادات الأخرى ولا من باب فقط يعني إخلاص بها العباد ولفت الانتباه إلى أهميتها أم أنها يعني قولة التي لا نطيق تدل على أفضلية؟
لا يا أخي تدل على الوجوب لأنه مقصود لا نطيق يعني عمليا لأنه ماذا نقول النوايا الحسنة والنوايا السيئة في الغالب لابد ما يكون لها آثار عملية تتعلق بعمل الإنسان وانطلاقه. مثلا الحسد واحد مثلا ينظر الغني جاره نظرة حسن لكن لا يتمنى له زوال هذه النعمة ولا يتعاطى عملا يؤدي به إلى تحقيق هذا الحسد الكامل في نفسه هذا لا يضره. ولذلك جاء في حديث في جامع صغير ما أذكر الآن إذا كنت حشرت في الصحيح أو في الضعيف وإذا حسدت فلا تبغي أو فلا تحقق في حديث ها؟ إذا إيه؟ لا في مذكور الطيرة والحسد دوني مثل ما حكينا عن طيرة قريبة أنه لا يصدنكم عليكم السلام. تبدأ باليمين لا تجرك صنمية الشيخ أن الأخلاق الذميمة والأخلاق الحسنة لابد ما يظهر آثارها على عمل الإنسان وبدنه وإلا لم يكن لهذه الأخلاق الحسنة أو السيئة لا مدح ولا قدح إلا يكون يظهر. فهذا الذي سألت عنه في الحديث وقال ابن عمر أن هذا الذي لا نطيقه الطاقة في اللغة العربية هي منتهى الاستطاعة منتهى الاستطاعة ربنا والإيش لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إيش معنى كما في الآية الأخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لعدم ملاحظة المعنى أن الطاقة هي آخر حدود الاستطاعة بيجوا بعض الناس بيفهموا الطاقة هي استطاعة ولذلك بيجوا بقدروا في آية الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بيقولوا على الذين لا يطيقونه. لا هذا إفساد المعنى إفساد المعنى رائع مع أنه هذا التقدير منافي للبلاغ القرآني لكن هنا شو أذرون فهموا لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه بينما المقصود اللي بيستطيعوا مع مشقة وهذا كان طبعا كانوا تعلمون في أول الإسلام بالنسبة لعامة المكلفين، بعدين تخصص بالشيوخ وبالعجزة وبالنساء الحوامل والمراضع وهكذا. فإذا هذا الذي لا نطيقه نص صريح بأنه لا نستطيع العمل به، لكن في هذا الخلق بالي سمو من الصحابي مش يعني أنه والله أنا ما بقدر أطوي في نفسي النية الحسنة للمسلمين ما أحقد عليهم، لا، مقصود معنى إضافي إلى هذا وهو التجاوب مع الخلق الحسن عمليا. لذلك صعب على ابن عمر ان يكون مثل هذا الرجل لانها قضية عملية. وحينئذ يظهر انه قضية مو قضية مستحب، قضية واجب، يعني واجب ان يكون الانسان هكذا عمليا.
حدث شيء صار في نفس المناسبة، لما قال إني لاحيت أبي، وهذه يعني معروف إنه خلاف الصدق، فهل يقال هنا إنه يعني لم يرى من مجال البحث عن أسباب دخوله الجنة إلا هذا الباب وإلا هذه الطريقة واجتهد فيها فهو يعني مأجور على ذلك ولا؟
ما فهمت.
بالنسبة لقوله ابن عمر عبد الله بن عمر لما جاء حتى يجيب عنده قال إني قد لاحيت أبي، وذكر له أنه حتى يعني يبقى عنده مثلا أيام حتى تمضي يمينه، فهنا يعني هل يقال بأنه هذا القول طبعا هو كان منافيا للصحيح لما حصلت
يعني البيت. قضية تمثيلية.
نعم.
طيب شو السؤال؟
يعني هذا القول، لأنه يعني بعض الناس قد يقول إنه هذا كذب، يعني يفهم، فهل يقال إن هذا من باب الكذب الجائز أو إنه ما في سبيل إلا هذا السبيل؟
هذا تغير تماما كلامك عن كلام الأول اللي ما فهمته، وهذا تغذى
هذا
هذا واضح، لأنه هو بهالتخيل اللي خيل له إياه ما أضر أحدا، لكنه وصل إلى غاية شريفة جدا. أنا واضح. كشفت له قناع. نعم.
نعم. أنا يفهم من هذا أن كل كذب لا يضر فيه أحد أو واحد.
لا يفهم هذا. لأنه لكل امرئ من دهره ما تعود، إذا كان هو بده يكذب بحجة أنه ما يضر راح يفلت الزمام وراح يقع في الكذب أنه حرام، وإنما لابد ما يكون هناك ما يشفع له مثل هذا الكذب. لما رحنا لأربيد شفنا مثل هذا يعني أنا ظننتها تقول أخوص بتخوي فلتا.
أنا أبعدها ليس تسعة حيرتني، قلت ليش تسعة في 33 في كذا في 199 هذا إيش معنى يا أبو خالد تسعة؟
فأنا أريد أقول أنه هذه من مخلفات الماضي، يعني آبائنا وأجدادنا كانوا ظاهر طرقية وصوفية، فبدأت المسبحة يعني تتحرر وتتخصص، لأن هي أصلا عددها 100 حبة، الصوفي الدرويش يقوم في نصف الليل يزعمه يسبح الله يحمده ويكبره ومعلق مثل الحبات في بخرة في منتصف، فبتلاقي كل حبة تنزل على الثانية إلى صوت طق، هذا ذكر اللي كانوا عليه. فهذا هلا بقي أنا بفهم رمز ولذلك ما بنحب الرمز لأخوان هذول اللي ماشي معنا على السنة.
هل شيخنا هاي أصل عند الديانات الأخرى النصارى؟
أولا دخلت للمسلمين من النصارى وهذا مشاهد حتى اليوم. النصارى القسيسيين منهم يعلقون صلبانهم على مسابح وهذه المسابح معلقة في زمارهم الكنسي. ثم هدول النصارى تلقوها من البوذيين قدامها هنا. فلهذا ما ينبغي للمسلم أن يعني يذكر الله وأن يعبده بالعقل على السمحة في أسباب كثيرة. هذه منها أن هذه عادة النصارى وعادة أخذتها النصارى من البوذيين. وفيما جاء النبي الرسول عليه السلام غني عن تقليد غير المسلم فيما يتعلق بالعبادة.
يعني
طبعا هو يعقد بالأصابع. أولا في عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وهذا الحديث كمان بينبهنا إلى عادة غير حسنة في البلاد في بعض البلاد العربية وبخاصة بلاد نجد، فهم يسبحون باليدين من هون لهون يعني بيرجعوا لهون. لا، هذا خلاف هذا الحديث. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. أنا ذكرت البلاد النجدية لأنه غالبة، وإلا هنا أيضا نرى كثير من المصلين يعقدوا هنا. فإذا هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية. وثانيا هو مخالف لقاعدة شرعية إسلامية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله. جاء في بعض الروايات عن السيدة عائشة رضي الله تعالى ما يفسر قوله وفي شأن كله ما له شأن، ما له شأن، ما له قدر، ما له قيمة. ولا شك أن أجل شيء هو ذكر الله وعظمته. يأتي أخيرا كما يقول بعض الفقهاء النيرين استعمال النظر السليم، حيث يتفق مع النقل الصحيح. فأنا أقول لكثير من الناس إن يدا تمتخط بها وتستنجي بها وتستبري بها، فالله عز وجل أجل من أن تذكره بها. إذن هذه عمل غير عمل تعظيم الله عز وجل للتسبيح والتكبير. فإذا إن شاء الله سهرة ثانية إن شاء الله نشوف الرمز هذا ارتفع.
شيخنا كان قائل من فترة متكلم حول السمحة ونشكر الله تبارك وتعالى على الأصابع من شهيد المنطقين، بيقول يعني طيب أنا إذا كان سبحت على هذه السمحة ما إلي أجر التسبيح؟ طريقة يعني خطأ لكن الذكر صحيح لفظه سبحان الله الحمد لله.
إيه بس شو بيستفيد من هذا السؤال؟
بس
السلام
يعني هو خايف من هالكلام هذا إنه يعني ما إله أجر تسبيح كون الطريقة خطأ.
الكل شيء هون أنا عم يستناك.
بارك الله
فيك.
كيف حالك
يا شيخ؟ صافات الجميع.
والله ما هي طال جلسك
من عندك. لا
بارك الله.
لا صافات على كل حال. أنا خايف إذا هو سأل هذا السؤال فاليمنى لك أجد تسميه، لكن نحن كله لا تحب أن يكتب لك أجر اتباع السنة. أيوة. إذن أعقل بالأنامل. أيوة.
ورد يا شيخ تسبيح في الحصان؟
نستطيع أن نقول جوابا عن هذا السؤال ورد ولم يرد، لأن كلمة ورد في العرف العام قد تعني أنه ورد من فريق صحيح، وحينئذ إذا كان المقصود السؤال ورد من طريق صحيح من أولى، أما ورد من طريق ضعيف نقول نعم، لكن كما لو لم يرد تراخي مثله. يعني في حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بعد صلاة الفجر وهي تسبح وتعوذ بالحصى، ثم رجع إليها ضحوة فوجدها كما رأى من قبل، فقال لها لقد قلت قولا
سبحان الله
من تعاشيك.
سبحان الله من هذه الكلمات.
هذا الحديث بزيادة أنه رآها وهي تعد بالحصى في الترمذي بسند ضعيف، جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية هم المؤمنين بدون ذكر الحصى، يعني جلست بعد الفجر إلى ضحوة، فدلها عليه السلام هذا الذكر المفضل، يعني كلام قليل وأجر كثير. فالقصة الأولى وردت كما قلت في سنن الترمذي، لكن لم يصح ذكر عذب الحصى تلك المرأة، لأنه لو صح ذلك لصار يعني حجة في جواز العذب الحصى، لكن ما بيصير سنة، لأن السنة العقد بالأنامي. لكن الحديث هذا ما دام الرسول رأى وسكت هذا يدل على الجواز، لكن هذا يقال فيما لو صح، أما ولم يصح فنحن مسرين.
كل الكلام اللي ذاكه في الكتاب الحاوي فتاوي حول التسبيح بالعقل كل هذا
المنحة في السبعة كل مبني على الرواية غير صحيح، ومن شدها ضعفا أنه نسب إلى الرسول عليه السلام نعم المذكر السبحة، مع أنه يقول علماء اللغة إطلاق لفظة السبحة على هذه الوسيلة هذا لغة البدعة، يعني ما يعرفون العرب من قبل إذا قيل السبحة يعني مسحة كما نقول اليوم، ما يعرفون هذا المعنى، هذا عرس طارئ أشبه ما يكون مثلا اليوم لفظة عربية لكن مش معروف معناها العرف اليوم، مثلا السيارة اللي اسمه بالإفرنجي بعض اللغات الإفرنجية لعل الإفرنجية أوتوموبيل، الأوتوموبيل باللغة العربية اليوم سيارة، لكن لما كانوا يطلقون لفظ السيارة واحد منهم يفهم انه هاي اللي بتمشي على اربع عجلات وبالبنزين او المازوت او مثلا ذلك، هذا عرف طارئ. كذلك السبحة لفظ السبحة حينما كان العرب يستعملونها ما كان في بالهم انه مقصود فيها المسبحة، لكن لما انتشرت المسبحة في القرن في اواخر القرن الاول او اللي بعده اشتق لها اسم ايش السبحة لأنه يسبح فيها أو المسبحة،
فلغة غير طريقنا في إثبات بدعية السبحة لغة أيضا استدلنا نحن لما ردينا على الشيخ عبد الله الحبيبي أن هذه السبحة ما كانت موجودة بدليل أفتح القوانين التي تشرحنا الألفاظ العربية ما تجد السبحة أي هذه الآلة التي يسبح الله بها هذا لا هذا معنى حدث فيما بعد بس يعني رسالة الرد عن حدث سلسلة بعيثة في شيء يعني مختصر بالنسبة لما موجود في رسالة الرد عن حدث
قال مثلا أنا نيكي أبيع هذا الشيء للزينة أو للعب فيها وهكذا ما هو السعر عن الحوض هل يجب أن
لا إذا كانت هي في الغالب تستعمل للتسبيح ما يجوز أيضا للقاضي ولا تعاونوا على إذن الإخوان أما إذا كانت من المشابه اللي هي أحق باسم ملوحة بدل مسوحة فيجوز
في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مصاحف هل يجوز الإنسان يصلي وهي أمامه هل يعني فيها كراهة أو
يعني يصلي إلى هذا الكرسي
هاي الكراسي اللي انفتح
سؤالي شو يعني يصلي إلى هذا الكرسي
نعم يجعلها يعني يجعل الكرسي في سترة أو في قلة لكن عليها مصحف
هذا ما كان ضعيف ولذلك انا حبيت نفهم شوار يصلي من الكرسي فهو اوضح من الاخرين وعليه مصحف فلو كان هناك خزانه فيها مصحف يختلف السؤال ولا هو
لا الصورة راح تختلف يعني في الخزانة مثلا ممكن
انت اجيب عن الشوار ريح بالك
كان في خزانة لا يختلف
مو شايفين احنا في المساجد
نعم
في خزن ملاني مصاحف
نعم
يختلف السؤال ولا بيطبي ارضه
لا ما بختلف
اذا المقصود ان الصلاة الى المصحف مش المقصود الكرسي مقصود الى المصحف فسواء كان هذا المصحف على كرسي او كان في جرج في رد مثلا إيه انا بدي استوضح حتى اعرف الجواب شو الواضع على هذا السؤال لانه المسلمين يعلمون ان القرآن كلام الله عز وجل وأن ما في دفتي المصحف هو كلام الله فيا ترى السؤال السابق سواء كان مصحف على الكرسي أو عن الخزانة الرف لأمامنا يختلف فيما لو قيل أنه هل يجوز الصلاة إلى كلام الله عز وجل ولا ما يختلف
هو المقصود يا شيخ انه هل يجوز انه الصلاة والسجود امام كلام الله ام لا يجوز يعني هذا هو مختصر السؤال
وهذا اللي نحن ماشيين فيه هذا اللي ماشيين فيه
لا بتحليل هذا الشيء
ما دام انه كلام المسطور في المصحف هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته فلا شك أنه يجوز يا ترى الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله أجوز ولا الصلاة إلى الكعبة التي هي بيت الله كعبة حجر على ذلك نصلي إليها
فأولى أن تكون الصلاة في المصحف الذي فيه كلام الله. هذا السؤال يجرنا إلى سؤال: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ طبعا الجواب أنه يجوز الحلف بالقرآن، لكن إذا طورنا السؤال هل يجوز الحلف بالمصحف؟ طبعا بفرق دقيق. الصلاة إلى المصحف اللي فيه توجه إلى شيء مخلوق هو الورق وضمنه كلام الله عز وجل، قلنا لأنه لا مانع من ذلك، لأنه سواء توجهت إلى الكرسي أو إلى الرد كله خشب أو إلى هذا الورق ترده غير مطبوع ليس فيه كلام الله، لذلك قلنا بأنه يجوز. لكن لما تحلف بالمصحف يكون حلفك بالمصحف غير حلفك بكلام الله، لأن حلفك بكلام الله حلف بصفة من صفات الله، أما إذا حلفت بالمصحف فقد حلفت بصفة من صفات الله وبخلق من خلق الله، ألا وهو الغلاف الورق، أي مثلا هذا الكتاب هذا مخلوق، فما بيجوز الحلف في هذا الكتاب لأنه مخلوق. لكن لما تحلف بالمصحف حلفت بكلام الله من جهة وبهذا الظرف المحيط بكلام الله، هذا ما يجوز. ولذلك من أخطاء التاريخ بعض ال شو نسميها المحاكم الشرعية اللي يسموها، بيحط المصحف وبيقول للمتحاكم أو المقبر عليه من أهل حط إيدك على المصحف وحليف، هذا خطأ. الله يحفظك. سبحان الله، هذا معروف جدا، هذا خطأ. يجب أن يحلف المسلم فقط بكلام الله. لو قال له مثلا قاضي احلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف ما في شيء، لكن حط إيدك واحلف على المصحف، هذا جاهل غفلة فظيعة جدا من حيث أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، أي بين صفة الخالق وهذا المخلوق. هذه الدقائق يجب أن نتنبه لها.
أخذ برفض القرآن شيخي يعني
ماشي
ماشي برفض المصحف لا ليش
معنى لا هذا هو.
طيب يا شيخ، لو فتح المصحف أمام المحلة
نفس الشيء يا أخي، مصحف خرافي
أقسم يعني أقسم بالله العظيم وكان المصحف مصحف فهل في قرائن؟
أنا بينا يا أخي
قسم بالله أن المصحف للتذكير أو للتخويف،
انت بدك تعرف الواقع اليوم، الواقع اليوم في المحاكم شو هو؟ انت لما بدك تفرض فرضية، لا انا فرضيتي انت اهلي بكلام الله الموجود في المصحف، فتحته ولا ما فتحته؟ خاصة انه عند العامة ما بيجوز ترك المصحف مفتوح، قال يقرأ الشيطان منه، ان شاء الله يقرأ منه يهتدي. اقسم بكلام الله الذي في هذا المصحف، اما يحط ايده يحتف عن المصحف طبعا هنا لابد لنا من التفكير بما نجدم حوله مثل المناسبة، وهو أن الكفر الفعلي غير الكفر القلبي، والكفر الاعتقادي غير الكفر العملي. فهذا الحلف على هذا المصحف هذا كفر عملي مش كفر اعتقادي، وهذا كثيرا ما يكون سببه الغفلة، يعني تجعل من غفلة كثير ما نسمع اليوم من حرب غير الله، يهدف بأبوه، يهدف بشرفه، يهدف بجده، من حرب غير الله. لكنه ما يخرج من ديني لهذا الحرب، لكن يحرم عليه المحرب بقول عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم خالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الشيخ بالشريف المصحف
لو القاضي أجبر المحلف على
الحال الطريقة لا وفي هذه الطريقة يحلف بها الطريقة اللي قلناها
أحلف على وضع يده
يا أخي عارف هو ما يتجاوب مع القاضي فورا بيقول له أنا أحلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف يعني مش ضروري يجي يقول له إيه الموجود في هذا المصحف
ها؟
لا ما بدي
لو أمر بوضع اليد في هذه الحالة ما يحلف
لأنه لا يحلف إذا كان مش مضطر ليحلف ما يحلف طبعا ما يحلف يعني كما قيل في بعض الأحاديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب هنا هو كثير من أنه تعرض تعريض يعني وهذا التعريض إلى بعض الحوادث اللطيفة منها مثلا لما وقعت فتنة خرق القرآن عدت في سبيل الفتنة كثير من كبار العلماء وقتل منهم كثيرون وانتحل بعضهم وما نجحوا وسائر فكان من المشهورين بالشباب على السجن والعذاب في السجن إمام السنة أحمد بن حنبل الناس ضعاف العزيمة وعمن كبار علماء الحديث وشيوخ الإمام البخاري وعلي بن المديني طوعهم باللسان كانوا يجيبوهم من كل مختلف البلاد يلا شو بتقول في القرآن كلام الله ولا مخلوق وهو باب إيمان الشاهد إلى واحد كيف آخر قال له للممتحن التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه الأربعة مخلوقة انطلت على القاضي وخلص حاله هذه الأربعة يعني أصابع عرفت كيف؟ ومن الأمور هذه اللي هي ما يشفي هذه السياسة وهذه الخدمة اجوا اثنين أحدهما سني ولا آخر شيعي عند ابن الجوزي المشهور اختلفوا أيما أفضل أبو بكر ولا علي فأعطاه الجواب كل واحد رضي فيه قال من كانت بنته تحته فهو أفضل من كانت بنته تحته فهو أفضل بنت أبو بكر عائشة وبنت الرسول تعالى علي كل واحد أكثر جبل حسب ما عنده وراح خلص حاله من المأزق في مجال يعني إلا في المعاريض من دوعة كالعكسي
ما كان خالد مشاف قال يعني هو يخشى من وضع المصحف أمام المصنين بهذا الشكل يقول فيه الآن معظم المسالك فيها المسند المصحف مضبوط فيه
لا هذا بعيد جدا يعني ما بعرف شو مخفر في باله مثل هذه وسوسه لأن هذه كراسي تستعمل لتيسير قراءة المصحف وهذا بلا شك أحسن من كثير من القارئين الذين يضعون أحيانا المصحف مفتوحا بين أرجله هذا ينافي قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأحيانا نشوف منظر مكرم جدا عند قدمه مش عند كافه أو عند رفقته لأنه كل قاعدة أو جلسة غريبة شوية ما في شيء هذا أبدا يعني الفكرة أو الخوف هذا أشبه بالوسوسة أعطونا شوية مي إذا ممكن
مثل حديث عمرو بن العاص أنا كنت سألتك عن بعض الجوانب بس الآن في جوانب أخرى في هذا الحديث عندما صلى جنوبا بقومه من بس في بعض الروايات فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم من شيخنا هل في هذا يقال بالجمع بين التيمم وما استطاع من الوضوء إذا كان الماء قليلا إذا الماء كان قليلا يعني يجمع التيمم وغسل بعض الأعضاء
ما أرى هذا الجمع لأن الحديث يوقف عند مورده بس
شيخنا بالنسبة للماء إذا كان قليلا إذا كان قليلا فهل ترون رؤية بعض العلم من الجمع بينهما ولا ما ترون هذا
الجمع بين
يعني الماء قليلا يتوضأ نعم يعني بعض يغسل بعض الأعضاء ويتيمم
شو الفرق بين هذا الشهر
لا أنا ضربت يعني قضية الربط الحاسة هذه استدلال يعني ما في
ما اخواننا معروف زيك مشهور له بعثين دراسة حديث الى جامعة اكسفورد بريطانيا مدة ثلاث سنين
ثلاث سنين
فما هو رأيكم سعيدكم لاني منتهى العار يطلب الحديث من بلاد الكفار
اللغة العربية شيخنا كمان بنفس الطريقة تعلم اللغة العربية هنا
ياخذوا شهادات في اللغة العربية من الذين يفهمون اللغة العربية الله يرحم محمد أمين المصري ذهب إلى بريطانيا للتخصص في الفلسفة أو مو في الفلسفة في التربية فهو عم يسعى لأنه الدخول إلى جامعة هناك مثل الدراسة أو غيرها بيأخذ يعني زمان وهو يسعى في هذا الصدد شعر أنه المستشرقين هناك حاطين دأب ودأب محاربة السنة فتحمس للسنة وللحديث
فطلب يدرس الحديث هناك. فعلا أخذ الشهادة من هناك ووظف لتدريج الحديث في الجامعة السورية في دمشق. سبحان الله. في لنا صديق في دمشق من أخواننا السلفيين اسمه خالد الجزائري، كان صديقه الحميم لأمين مصري، كتب إليه مكتوب بيحكي له القصة إنه أنا تغير اتجاهي الآن، أنا جئت إلى هنا للتخصص في التربية، فلما وجدت الأمر في تكريز مهاجمة السنة وجدت حالي لابد من أن أدرس الحديث حتى أتمكن من الرد على هؤلاء المستشرقين. وعندكم الألباني، وأنا يومئذ طبعا كنت في الدكان، فقال له أنه طبعا الشيخ ما يستطيع أن يتفرغ لكتابة الأجوبة عن أسئلتي، ولذلك فأنا أرجوك أن تكون أنت الوسيط بيني وبين المراسل، فأنا ببعث الأسئلة وأنت بتروح عنده على الدكان تسأله بجاوبك، تكتبها عندك روسك لا تروح بعدين تبيض ليها تبعت ليها. وسبحان الله، يعني أذكر مرة بعد نحو 24 سؤال كله حول شبهات المستشرقين على الرسول عليه السلام، دارسين بس مو دارسين للهداية، دارسين للغمز واللمز. وثبت الرجل ونبت وأخذ الشهادة من هناك، وجدت وظف الجامعة السورية طبعا في قسم كلية الشريعة. كانت تجي قضية مشكلة من بعض الشباب مضيقون عنده الانحراف عن الإسلام، أحيانا طبعا وأحيانا يقول والله بدأ دراسة، أيه عندي ونتشاور في الموضوع وربنا عز وجل يعيننا من كرمه وحسن خلقه. كان يقول من مصائب الدنيا انه انا اللي متخرج من بريطانيا في الحديث كون مدرس مادة الحديث في الجامعة هنا، وهلي نحن تخرجنا على ايده الواسط في المراسلة جالس في الدكان يعمل في ساعات، اي نادرة كيف؟ ايه الله يرحمه. وبعدين الله كتب لنا أجل سبحان الله غسله بعد ما مات الصلاة عليه وين؟ في سويسرا. سبحان المقدر الحكيم العليم، مات في مستشفى هناك في سويسرا طبعا نصراني. كان لي ابن عم هناك أخو زوجتي القادرية المفتون، أخبرت يعني في عنده شيء من المرونة، جهزونا كل شيء يعني ماء ساخن وكفن، وصلينا في غرفة صلينا عليه، حاولنا نلاقي مكان قريب يسهل فيه في مقبرة من مقابر المسلمين. وصلنا مع أخونا عصام العطار لأنه هو كان في ألمانيا، ونزلته في ألمانيا، وأنا لما أخبرنا بوفاة أمين مصري كنت في ألمانيا وجيت على سويسرا، وجينا على سويسرا، وبالأول كنا في سويسرا لكن زيارة لأخونا عصام رحنا عنده جلسنا به أسبوع، تركنا محمد أمين إجراء عملية اللي تسموها بروستاتا. وإذ بعد إجراء العملية ما عاش طويلا فإجانا خبر الوفاة وركبنا الطائرة من ألمانيا إلى جميزنا بسرعة طبعا وتولينا بقى التجهيز والتدخين وصل عليه. اتصلنا مع عصابة هاتفيا كان لعله يعرف مخبرة إسلامية في البلاد الكافرة القريبة ما في. وحينئذ كان زوج طبعا معهم أخذوا الطائرة إلى جدة ومن جدة إلى مكة ودفنوا هناك في مقبرة الخيوم. كيف؟ أيوة. صرح بماذا؟
أوصى بأن لا يشرح.
أيوة.
أو أوصى بأن لا يشرح هنا.
لا يشرح. نعم. صحيح.
الله. ده كان قصة كامل.
أيوة.
على فكرة لما ذكر لي أخ مشهور هيك قال لي شوف لي رأي الشيخ قال لي مع إني أنا بسعى عمالي أقصى جهدي على إن تكون البعثة يعني للسعودية لجامعة المدينة الإسلامية فقال يمكن الأمور مش هتمشي لأنه السياسة معروفة
سياسة خرافية.
فأما السياسة مع أمريكا بريطانيا فيها مروني البعثة هناك
لا حول ولا قوة.
فقال لي شوف لي شو رأي الشيخ
بجوز لمس ذكر الميت عند التخفيف
لا يوضع خرقة نعم إذا كان في فاصل خرقة أو كف صناعي هذا بيكون أحسن.
أما النظر ما في شيء
كل شيء كيف ما في
يدرس الميت لابد لا ينظر إلى عوارض
لا مش نظر يجب سترة معلوم.
طيب شيخ لم يستحق السؤال هذا سأل قبل أيام ويقول نحن بنعرف من يعني خلال كلام الشيخ انه السنة المرأة كلها عورة يعني وخاصة امام النساء كمان لها مقدار معين اللي تكون شارفة بعض الاشرطة انه الصدر بدون بداية النحر والعضد ومكان الخلخال. فبيقول الان في التغسيل هل نفس الشيء ولا ممكن يعني
غض النظر عن بعض الشيء
يعني المرأة غسل المرأة
نفس الشيء
مثل الرجل طيب يعني
بين السروة وال
مش كل الجسم
لا بقول مثل الرجل عورته حية وميتة بين السروة وركبة
والمرأة
فما يتسامح بشيء أكثر من هذا ما يقال مثلا فخذوا مدام ميت معليش كمان المرأة عورتها حية كعورة ميتة.
طب الآن أختي اللي بدها تغسلها بدها يعني على نفس نظام وهي حية بدها تغطيها كلها وتغيثها وهي مغطاة. شيخنا هذا كلام شرحه وتوضيحاته في لكم موضع الشيخي سواء في بالنسبة للباس المرأة في طريقة عورتها على المرأة شيخي ذكرينتوا منه الكلام هذا بدون موضوع الميت يعني ناحية
بالحجاب
مثلا انتهينا منها
بالحجاب
اي نعم ذكرتوا شيء جديد في الحجاب الجديد
في باب
المرأة حول هذا موضوع
الشيخ اي نعم ايش عندك؟
هل يجوز يا شيخ صناعة والاتجار بالملابس النسائية القصيرة بحجة ان والله هذه ممكن تشتريها امرأة متحجبة لكن تلبسها في بيتها مثلا؟
المسألة هذه لابد من التفصيل. اولا ينظر إلى ما هو الغالب في هذا النوع من اللباس، هل تلبسه المرأة لباسا، ما أقول ما داخل البيت أو خارج البيت، بقول ما هو عام، هل هو لباس المرأة شرعي ولا غير شرعي؟
اللباس نفسه غير شرعي.
لا لا، حينما يلبس كلباس، حينما يلبس هل يلبس بطريقة توافق الشرع أم تقاربه؟ يعني مثلا أضرب لك مثال، في أقمشة مزخرفة، هذه أن تتخذ جلباب تخرج به للشارع لا يجوز، صح؟
نعم.
لأنه زينة. لكن في أقمشة أخرى مزركشة أيضا، لكن في الغالب تلبسها المرأة في داخل البيت، ما تحولها إلى جلباب حجاب. ظهر لك الصورة هاي؟
نعم.
فأنا الآن بقول ما كان من النوع الثاني يجوز لبسه أو بيعه، لأنه بيجوز لبسه، أما ما كان من النوع الأول ما بيجوز بيعه لأنه ما بيجوز لبسه، وعلى ذلك فقس. الآن أنت ضربت مثال باللباس القصير وقلت أنه تلبس المرأة، نفس القاعدة ينبغي أن تطبق. فالآن أنا بقول هذا اللباس القصير تلبسه المرأة المسلمة في بيتها، ترى يجوز هذا اللباس في البيت لأكثر من الزوجين مع بعض والبعض ولا لا يجوز؟ هل أنت تعطيني جواب؟ فقط. طيب شو الغالب، اللباس القصير تلبس المرأة فقط لزوجها؟ هون الشاهد، فإن كان الغالب تلبسه لزوجها نقول ما عليه شيء، أما إن كان لا هذا هو فإذا ما بيجوز. عرفت بقى التفصيل فيه.
سؤال آخر شيخ عن نفس الموضوع.
في
ملابس لترويجها بطرزوا عليها مثلا رسومات كاريكاتير أو كلام أجنبي أو شغلات، هل هذا شيء جائز؟
طبعا الرسوم ما هي جائزة، أنا بتعرف أنت من صور صورة كل فان ينفخ في روح ومن فيها مرمار بنافخ كل مصور في النار، ثم قول عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا في صورة أو كلب. أما إذا كانت الكتابة بالأحرف الإفرادية فهنا لابد من تفصيل، هذه الأحرف إن كانت تتضمن معنى وهذا المعنى قبيح شرعا فواضح أنه لا يجوز. نحن نسمع أنه في أوروبا وصل بهم الخلاعة والقباحة أن الفتاة تلبس قميص مكتوب عليه بالأحرف طبعا الإفرنجية هذه كلمة معناها مثلا ما عاد حفظ، لكن المعنى هو المقصود انه انا جاهز انا حاضر، مفهوم الكلام؟
نعم طبعا الكلام يعني، بس في يعني تكتب عليها عبارات مثلا
انا ما خلص كلامي، انا عم اقول ان كان الاحرف هذه مكتوب فيها معنى غير جائز شرعا فلا شك انه حرام، لكن ان كانت الاحرف هذه عبارة عن دعاية لشركة أجنبية مثلا من أجل ترويج البضاعة هذه أو ما يشبه هذا المعنى، بحيث أن المعنى في حد ذاته لا يخالف الشرع، إذن نقول نحن مو حرام لكن نكره هذه البضاعة لأنه فيها الأحرف الأوروبي، لأنها تمثل الذوق الأوروبي، والمسلم ينبغي أن يكون بعيدا عن هذا. ثم أنت تعرف اليوم البلاء يعني في الألبسة
الأجنبية لا يقف عند هذه الصورة النظرية اللي عم نحكي نحن. عم تجينا قمصان مطوع صلبان ولا ينتبه لها كثير من الناس لأنه يعني يحيكونها بطريقة تنطلي على كثير من الناس خاصة الناس المغفلين. ولذلك ينبغي من باب سد الذريعة أن الإنسان ما يشتري إلا خبزان ساذجة ساذجة لأنه أني بدرس السم في الدسم. أنا بشوف السجلين في المساجد نادر جدا جدا إلا ما يكون فيها صلبان لكنهم حاكوها بطريقة مش واضحة لأنه لو اتضح ما عند الناس بيشتروها يعني. ولذلك يضعوها في جوانب في جوائز تكون خاصة. كثير من الناس مسلمين فرطوا ولأمر ما قال عليه السلام خير ثيابكم البياض خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم.
شيخ الصور اللي ترسم ما هي صور مثلا يعني بيروح هي صور كاريكاتير يمكن يكون يعني تعبيرات شغلات يعني مو مثلا
يعني هي اللي بنشوفها في التلفاز
وزيها ماشي
هذه أشد تحريم. هؤلاء يقال لهم أحل ما خلقتم يعني وصلت القباحة. ما بقول الكفار الكفار لازم يدعون لا خلق لهم لكن مسلمين. من كم يوم وقع نظري أول مرة البشر يلبسون ألبسة دبب حيوانات ما شابه ذلك. لكن ما عجبكم خلق الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. مو عجيب خلق الله حتى يلبسوا له فم هيك كبير قبيح مثل فم الضبع له ذنب طويل مثل ذنب القرد كيف غريب ما بقى غير فلم أخذ أرجون باطيز القرد هذا يعني شيء غريب جدا. هذا أشد تحريما من الصور هذه الفوتوغرافية وغيرها. شو رأيك أخوان انت؟
ما بين رأيك يا شيخ
ردينا
عليه
شيخ فن طبقة.
سمعنا من أخوان صورة لو مثلا صورة بني آدم لو كبرنا رأسه جمجمة من هون بشكل كبير أو طلعنا عينينا برا أو كبرنا مخاره هذا قال يبطل فيها حرمة لأنه بطلت تشبه ورد المخلوق اليوم
يعني بهذه الطريقة يعني تحايل على صورة البني آدم اللي الله خلقه عليها إلى صورة كاريكاتورية يعني وبقول إنه بهذه الطريقة بيبعد عن الحرمة يعني.
طيب هذا يقول إيه حتما بيقول بقى إنه تصوير الإنسان كما خلقه الله تصوير الإنسان كما خلقه الله الكاميرا يجوز طبعا هذا اللي بيقول هيك اللي بيقول الصورة جائزة لو صور الإنسان بالكاميرا فهي أجوز عنده أليس كذلك؟
ما طلع الصورة يعني لو أعطاها شكل غير الشكل الطبيعي ما فيها
طيب لو صورة من مخيلته ليس الإنسان هذا صورة من مخيلته مثل ما كنا عم نحكي شو بيقول عنها؟
ما تطرق لهذا الموضوع
صور يا أخي كل الصور محرمة كل الصور محرمة بس هذا أشد تحريما لأنه هون في تغيير لخلق الله مع التصوير في تغيير لخلق الله. والرسول يقول من صور صورة. أنا أذكر لإخواننا بمثل مناسبة لما كنت في المدرسة الابتدائية كان أستاذ الحساب والهندسة كان ماهر في التصوير. لما يخرج الطلاب للفسحة يحط الكرسي يتفرج هذا بنط وهذا مضرب الثاني للآخرين. هو رسم بجنبه اللوح الأسود يشوف ولد بيعجبه صورته. تعال يا ولد وقف هون طلع ايه لحظات تطلع صورة ولد على اللوح. هذا جاهز مو جاهز. هذا هو الذي قصده الرسول من صور صورة كلف أن ينفخ الروح فيها وليس بنافسه. الآن الكاميرا أدق من الصورة اليدوية. يقول بعض الجماعات وما يدين وإياهم هي الكاميرا ما كانت موجودة. الصورة هي مو صورة وهذا مصور بيصور بالكاميرا مو مصور. إيه الرسول قال كل مصور في النار. مرة تناقش مع بعضهم بين نقطة بالذات عم يقول إنه الآلة ما كانت موجودة. قلنا له طيب شو رأيك تعرف أنت في معامل في أوروبا ضخمة جدا تصنع الأصنام والتماثيل اللي شو بنسميها من الرخام من معدن من برونز من شو بيسموه كمان ها ايه. هذا عبارة عن معدن مذوب تذويب يصب في مكان كبسة زر تطلع الأصنام في آخر الخط أصنام كاملة كبسة زر مثل كبسة زر تبع الكاميرا. قلنا له هذا بيجوز؟ قال لا. قلنا له ليه؟ قال هذه تماثيل. قلنا له نعم تماثيل لكن الآلة ما كانت الآلة في زمن الرسول عليه السلام. نحن مو خلافنا انه هي صورة ولا تمثال، خلافنا انه الصورة هي صورت بآلة لم تكن في عهد الرسول، فلأنها لم تكن في عهد الرسول جوزتم الصورة الناتجة من هالآلة هي. هاي انا جبت لك آلة بطالة صورة مجسمة. ليه اي ما جوزتها مع انه الآلة